أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال البحث في مقدمات المعارف التي نستخلصها من سورة القدر، والبحث في هذه الليلة في المقدمة الثالثة، وهو في أهمية سورة القدر من جهة البحث العلمي الذي يستدعي أن نرجح البحث بها قبل غيرها من السور. هناك جملة من الوجوه والجهات تظهر فيها أهمية سورة القدر لكل إنسان على صعيده الشخصي أو على صعيده النوعي. أذكر ثلاث جهات فقط. الجهة الأولى أن سورة القدر لخصت غايات القرآن ومقاصده، وهذه من المسائل التي وقع الخلاف كثيرا فيها بين المفسرين والمتكلمين وعلماء البلاغة والأدب، في أن غايات القرآن ومقاصد القرآن ما هي. الأقوال متعددة والآراء مختلفة، ولكن هناك قدر جامع اتفقت عليه الكلمة بين الكل. بمقدار ما اتفقوا عليه نتكلم، وإلا البحث مفصل. ما اتفقوا عليه هو أن الغاية العظمى للقرآن الكريم هو الإنسان. كل سور القرآن وآيات القرآن نزلت لأجل الإنسان، لأجل إكمال الإنسان في روحه، في عقله، في سلوكه، وفي مصيره عليه السلام والرحمة. هذه الغاية منتشرة كالروح السارية في آيات القرآن وفي سوره، إيصال الإنسان إلى كماله الروحي وإلى كماله العقلي وإلى كماله السلوكي، ثم إلى المصير السعيد الذي يليق بمكانته وكرامته. من هنا يمكن تصنيف آيات القرآن الكريم على خمسة محاور. الأول الاعتقادات. الآيات الواردة في باب بيان العقيدة الحقة التي يجب على كل إنسان أن يعتقد بها في مقابل العقائد الباطلة، العقائد الخرافية أو العقائد المنحرفة أو الضالة. آيات كثيرة من القرآن الكريم تضمنت هذا المعنى، أن هناك حق في الاعتقاد وهناك باطل، وبينت للبشر شنو هو الاعتقاد الحق الذي يجب عليه أن يعتقد به؟ وما هو الاعتقاد الباطل الذي يجب أن يجتنب منه؟ بعض الآيات تحدثت عن هذا الجانب من الجهة النظرية، كما في قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه آية تثبت للإنسان عقيدة التوحيد في الجانب النظري، وكذلك في قوله عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، تنفي الشك عن العقل السليم، كل عقل سليم لا يشك في أن هذا العالم وهذا الوجود إلا متناهي والدقيق في نظامه المحكم في إتقانه، هذا لا يمكن أن يكون من دون مكون حكيم عالم. لذا الآية تقول: أفي الله، في مقام الاستفهام الاستنكاري، أفي الله شك؟ فالذي يشك المشكلة فيه، وإلا العقل السليم، صاحب العقل السليم المتوازن في ملكاته، لا يشك بهذه الحقيقة. وبعض الآيات بيّنت الاعتقادات الحق من الجهة العملية بواسطة الأنبياء والأولياء. الله عز وجل أرسل الأنبياء ونصب الأئمة إلى الناس ليكونوا التطبيق العملي للعقيدة الحقة والنهج الصحيح، وبيان أن من يخالفهم ويخرج عن طوعهم هو في ضلال بعيد، هو في واد سحيق، هم الصراط المستقيم الذي يعكس الاعتقادات الصحيحة للبشر، والناس يجب أن يأخذوا معتقدهم منهم، باعتبار أن الناس في الغالب يتأثرون بالمشاهدات وبالأعمال أكثر مما يتأثرون بالمطالعات وبالجانب النظري. وكذلك في آيات عديدة تحدث القرآن عن الهداية والضلال، وبين مصاديق المهتدين ومصاديق الضالين، وحكى عن مصائر كل طرف من هذين الطرفين: أهل الهدى إلى أين ينتهون، وأهل الضلال إلى أين ينتهون. إذن هذا مقصد أساسي في القرآن الكريم، هو بيان العقيدة الحق للناس حتى يأخذون من القرآن الاعتقاد الصحيح ويتجنبون الخرافات والأفكار الضالة والمنحرفة ومن يمثل هذا النهج. المحور الثاني تزكية الأخلاق، وهذا تتحدث فيه آيات كثيرة تحث الناس إلى تزكية النفوس وقمع نوازع الشر في النفس الإنسانية، وتجنيب الإنسان وتحذير الإنسان من تسويلات الشيطان تدعوه إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، أي إكمال الإنسان وتهذيب روحه وتهذيب نفسه وقلبه. وهذه غاية عظيمة من غايات القرآن الكريم. المحور الثالث الأحكام والشرائع في بعدها الشخصي، لأن الإنسان عقله من حيث الأحكام التي يستقل بها العقل يدعو الناس إلى وجوب عبادة الخالق تبارك وتعالى، ولكن العقل يقصر عن إيصال الإنسان إلى العبادة الصحيحة التي بها يتعبد ويتقرب إلى خالقه. أصل وجوب العبادة عقلي، العقل يحكم به، وهو من المستقلات العقلية على قول أهل المعقول وقول الأصوليين والفقهاء، ولكن مصداق العبادة الصحيحة التي بها يتقرب العبد ويكون عبدا لربه ما هو؟ ربما الإنسان باجتهاداته وبآرائه يبتدع لنفسه عبادات يقصد بها القرب من المولى، ولكن الله لا يقبل منه هذه العبادة. وفي تاريخ المسلمين هذه القضية جلية جدا، أن بعض المسلمين كانوا ولا زالوا يجتهدون في عباداتهم ويتقربون إلى الله غير العبادات التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصياؤه الطاهرون. هذا نهج وغاية أساسية، لولا القرآن وتعليم النبي وتعليم المعصوم الناس لا يعرفون كيف يعبدون الله، كيف يتعاملون، ما هو الواجب عليهم وما هو الحق إليهم، ما هو الواجب ما هو الحرام، ما لهم ما عليهم. هذه غايات أساسية وعظيمة جاء بها القرآن إلى البشر. المحور الرابع الإدارة وحسن التدبير في المجتمع وفي الدولة، ولذا آيات القرآن تضمنت الكثير من التعاليم للمجتمع السالم الصحيح وللدولة العادلة الصحيحة. دعت هذه الآيات من جهة إلى جملة من المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها كل مجتمع وكل دولة في هذا المجتمع، مثل مبدأ الشورى، مثل مبدأ الأمة الواحدة، مثل مبدأ الأخوة بين المسلمين، مثل مبدأ الشورى ومبدأ العدالة، مبدأ الحرية، الأمر بالمعروف، الجهاد، وبعض الأحكام تضمنتها الآيات لاجتثاث أصول الفساد والمنكر في المجتمع لأجل أن يكون المجتمع والدولة على نهج صحيح، مثل القصاص، مثل القضاء، مثل الديات وأمثال ذلك. هذه تعاليم القرآن الكريم نزل بها لإيصال المجتمع إلى كماله وإلى حياته الاجتماعية السليمة. المحور الخامس كشف العلوم والأسرار، وبهذه الآيات القرآن الكريم حاك عقول العلماء، الحكماء، علماء الطب، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، كل من له علم وفن. هناك جملة من الآيات القرآنية نزلت تشير إلى بعض أسرار هذه العلوم، وبعض هذه الأسرار أظهرها على يد الأنبياء، مثلا معجزة عيسى عليه السلام كانت إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. هذه في نفس الوقت التي تظهر إلى الناس وتكون شاهد ودليل على صدق نبوة عيسى، هي في نفس الوقت مؤشر إلى وجود أسرار في هذه المعجزة لو توصل إليها الناس وبحثوا فيها لتمكنوا ربما لتمكنوا من معرفة أسرارها. من هنا نعرف بأن المعاجز التي تظهر على أيدي الأنبياء ليس فقط معجزة عيسى، كل الأنبياء. الآن احنا مثالنا هذا، المعجزة فيها دلالتان، دلالة عامة لعموم الناس تثبت صدق النبي ووجوب اتباعه، ودلالة خاصة للعلماء وذوي الاختصاص في أن هذه المعجزة التي أظهرها فأحيا بها الميت وأبرأ بها الأكمه والأبرص. إذن إحياء الميت ليس بأمر مستحيل، لا يمكن أن يحصل، المستحيل يمتنع الوقوع، إذن هو أمر ممكن. وبناء إذا على أن الباري عز وجل سنته في الوجود قائمة على نظام الأسباب والمسببات، كل مسبب له سبب بإذن الله يحصل هذا، إذن هذه المعجزة لها أسباب، إحياء الميت له أسباب. أطباء ذاك الزمان عجزوا عن دركه، لذلك أفحمهم. إبراء الأكمه له سبب، عيسى عليه السلام يعلم بهذا السبب، أما أهل الاختصاص في زمانه يجهلون هذا السبب فيفحمهم. إذن بناء على أن المعاجز تحدث بالأسباب والمسببات، بناء على هذا القول ظهور المعجزة على يد النبي كاشف عن وجود سر علمي في هذه المعجزة، هذا عموم الناس لا يعرفونه ولا يقدرون عليه. من الذي يقدر عليه؟ أصحاب العلم وأصحاب الاختصاص. فلعلهم لو بحثوا في المسألة وحللوها وأخضعوها إلى التجارب لوصلوا إلى هذه الحقيقة، القدرة على إحياء الميت والقدرة على إبراء الأكبه والأبرص. في القرآن الكريم في آيات أخرى أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. إذن يمكن بهذا القرآن الكريم، بآيات هذا القرآن، هناك مفاتيح للارتباط بالأموات ومحادثة الأموات، والمحادثة لا تكون إلا بعد إحيائهم. فإذن هي معجزة ظهرت على يد النبي، ولكن هي فيها دلالة عامة لعموم الناس وفيها دلالة خاصة لأهل العلم. هذا مقصد مهم في جملة من آيات القرآن. إذن محاور الآيات القرآنية تدور حول هذه الخمسة، الأول والثاني يتعلق بالعقائد والأخلاق، وهذا يكمل روح الإنسان، الثالث والرابع يتعلق بالعمل، وهذا يكمل سلوك الإنسان إذا التزم به وراعاه، والخامس كشف أسرار العلوم ومحاكاة عقول العلماء، وهذا مكمل للعقول. في المجموع، من حيث المجموع، إذا البشر التفتوا إلى هذه الحقيقة وأخذوا بتعاليم القرآن وصلوا إلى كمالهم. هذا المقصد من هذه الجهة تضمنته سورة القدر. في سورة القدر وبالقدر بالخصوص ترتبط السماء بالأرض، في ليلة القدر باب السماء تنفتح على الأرض وترتبط الأرض بالسماء، ويمكن في هذه الليلة للإنسان تتهيأ الظروف والاستعدادات لكشف جملة من الأسرار المعنوية والمادية. يتضح هذا من الجهة الثانية في سورة القدر، تلخصت فيها أعمار البشر، هي سورة يقبض فيها الزمان ويقبض فيها العمل ويقبض فيها المكان. هي ليلة خير من ألف شهر، ألف شهر هو المعدل الوسطي لعمر البشر، إذا نجمع الألف شهر يصير هو معدل عمر الإنسان. ليلة واحدة تفوق عمر كامل يعيش الإنسان، هو الإنسان الصالح في هذا العمر الكامل يعيش يطلب شنو؟ يطلب السعادة، السعادة الروحية ويطلب السعادة المادية. يعيش 80 سنة، 81 سنة، 70 سنة، أكثر أقل، غايته القصوى شنو؟ أن يكون سعيدا في دنيا وأن يكون سعيدا في أخرى. يعيش 80 سنة يسعى لهذا، يضحي ويصبر ويتحمل ويجوع ويتشرد ويعمل ويكدح، لكن ليلة واحدة في السنة هي ليلة القدر تلخص كل غايات الإنسان في طول عمره. يتمكن الإنسان بهذه الليلة العظيمة أن يحقق كل مطالبه، كل ما يريد بهذه الليلة، إذا سلك طريق العبودية إلى ربه وتمسك بسبيل الدعاء والاستغاثة واستجاب له ربه، بهذه الليلة يحقق كل الطموحات في ليلة واحدة. لو التفت الناس إلى هذه الحقيقة للاحظوا بأن الطالب حتى يصل إلى درجة علمية عالية لابد وأن يبذل مزيد الجهد لأجل تحصيل العلم. يمكن الإنسان عبر الدعاء مع التحصيل طبعا يختصر هذه المسافة ويختصر هذا الزمن ويختصر الجهد، بدل ما يصرف 20 سنة في التحصيل، هذا الفهم اللي يمتد في 20 سنة يمكن يسويه في سنة بإذن الله، بقدرة الله، ببركة ليلة القدر. إذا الناس التفتوا إلى هذا السر القرآن العظيم المودع في ليلة القدر، بعد لا يبقى فقير في المجتمع، ولا يبقى مريض، ولا يبقى طالب زواج، ولا يبقى طالب جنة ويسعى وراءها، ولا طالب الفتوحات واللقاءات بولي الله الأعظم صلوات الله عليه. سنأتي إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع، المقامات المعنوية والفوائد المادية لخصتها سورة القدر. كل عمر الإنسان يختصر بليلة القدر. الجهة الثالثة، العطاء الإلهي لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله. ولأوصيائه الطاهرين، لعترته الطاهرة، العطاء الإلهي في مقابل أعدائهم. الله عز وجل عوض النبي وآله بليلة القدر. أعداؤهم ملكوا الدنيا وحكموها ولا زالوا، الدنيا وحكومات الدنيا بيد أعدائهم لا بيدهم. شنو التعويض اللي الباري عز وجل أعطاه لهم في مقابل هذا؟ ليلة القدر. تضافر في الروايات الشريفة هذا المعنى، أن الله عز وجل جعل ليلة القدر لرسول الله صلى الله عليه وآله، عوضه في مقابل ما يملكه أعداؤهم من الدنيا والحكم في هذه الدنيا. لاحظوا هذه الروايات. من الروايات ما رواه الكليني في الكافي الشريف بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الصادق عليه السلام، قال: أري رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه بني أمية يصعدون على منبره. أري، من الذي أراه؟ الله عز وجل أراه. بعد واحد لا يقول هذه رؤية ما لها حجية. رؤى الأنبياء من مراتب نبواتهم صادقة لا تحتمل الخطأ. فرآهم النبي صلى الله عليه وآله يصعدون على منبره من بعده، يعني مو في زمانه، ويظلون الناس عن الصراط القهقرى. دققوا في منطوق هذه الرواية. فأصبح كئيبا حزينا، اللي يبين أن هذه الرؤية كانت في الليل. فأصبح كئيبا حزينا، قال: فهبط عليه جبرائيل عليه السلام. هبط على النبي حينما رآه كئيبا حزينا، فقال: يا رسول الله، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: يا جبرائيل، إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي، ويظلون الناس عن الصراط القهقرى. فقال جبرائيل، قال: والذي بعثك بالحق نبيا إنني ما اطلعت عليه، أنا ما عندي علم بهذا. فعرج إلى السماء حتى يروح يحصل هذا العلم، فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها، يزيل كآبة النبي وحزن النبي. قال هاي الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نزل بهذه الآية وأنزل عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا هم نزل به على النبي صلى الله عليه وآله. جعل الإمام الصادق يقول صلوات الله عليه: جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر. ملك بني أمية، مجموع ما ملكوا بنو أمية 1000 شهر، وعملوا ما عملوا ليلة واحدة خير من كل ما ملكه بنو أمية. ورد هذا المعنى في روايات عديدة، أنا رواية واحدة فقط قرأت، وفي بعض الروايات أنه رأى قردة يقفزون على منبره من بعده. من طرق العامة ما رواه الترمذي وغير الترمذي أيضا وصحح هذه الرواية عن الإمام الحسن عليه السلام، وأنهم عدوا 1000 شهر، كانت يعني الصحابة الجماعة الأتباع عدوا 1000 شهر مدة حكم بني أمية، لا تنقص يوما ولا تزيد 1000 شهر. في هاي الرواية توجد عدة دلالات مهمة. الدلالة الأولى تبين أن علم المعصوم أوسع من علم الملك، حتى من مثل جبرائيل. المعصوم هذا هو حقيقة، هي ثابتة هذه، بس في هاي الرواية الآن نقول تشير هذه الرواية أن جبرائيل ما كان مطلع على هذه الحقيقة، فعلمه بالقياس إلى علم النبي محدود. الدلالة الثانية للمنبر، شنو خصوصية أن النبي صلى الله عليه وآله رأى بني أمية يقفزون على منبره من بعده؟ هذا يشير إلى أن بني أمية مو فقط يتقمصون مقام الحكومة الظاهرية لرسول الله، يتقمصون المقام الديني أيضا لرسول الله، يغصبون الحكمين معا، المقام الديني يغصبوا والمقام السلطوي هم يغصبوا، يقفزون على منبره. المنبر هو رمز الدين، بيان تعاليم السماء إلى البشر، إرشاد الناس إلى أحكامهم ومصالحهم، هذا يقفزون عليه. القفز هم فيه دلالة عظيمة على أن القضية بالقوة تقوم، بالقوة مو باختيار الأمة كما يقول البعض. الدلالة الثالثة أن كل من حكم بعد النبي صلى الله عليه وآله جاء بتدبير من بني أمية، كل من جاء بعد النبي مباشرة، حكم بعد النبي مباشرة، جاء بتدبير من بني أمية. وأن النبي حسب هذه الرواية غير راض عن هذه الحكومات، لأنه جلس كئيبا حزينا، والله عز وجل بواسطة جبرائيل سلى قلب النبي وأنزل عليه القرآن وعوضه بليلة القدر التي تقابل 1000 شهر. في هذا دلالة إذن لأهل المعرفة، لأهل البصيرة، لأهل الفاضل، لا يسألون بعد ذلك عن الشرعية عن من حكم بعد رسول الله. هذه الرواية تقول رسول الله غير راض عنهم، متألم من حكومتهم. الفرق بين الكآبة والحزن، الحزن في القلب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله حزنه ما بقي في قلبه، الحزن إذا ظهر على قسمات الوجه صار كآبة، فأظهر الحزن على وجهه الشريف وتألمه من تولي هؤلاء الحكم من بعده. رواياتهم معتبرة كثيرة واردة عن أمير المؤمنين وعن الباقر وعن الصادق عليهم السلام تعزز هذه الحقيقة، ويعززه أيضا ما ورد في الشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة في القرآن من هي باتفاق الفريقين؟ هي شجرة بني أمية، شجرة لها جذور. في زمان رسول الله كانت هذه الجذور ممتدة، كما سأنقل لكم بعض الشواهد عن هذه الحقيقة. والقرآن نص على أنها شجرة ملعونة وأنها فتنة، فيها يختبر الناس ولا زالوا يختبرون بها ولا زال. إذ قال تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن. ويعزز هذا أن النبي صلى الله عليه وآله بعد هذه الرؤية وبعد الحزن والكآبة الذي تعرض له، ما أوصى أحدا من بعده بأن يمنعون بني أمية من الحكم، لا قال للأول ولا قال للثاني ولا قال للثالث. شي دلل هذا؟ أن القوم من شجرة واحدة، من شجرة واحدة، بخلاف تنصيصاته على أمير المؤمنين بلغت المئات أكثر مما ورد في الصلاة والصيام والحج من نصوص على خلافة أمير المؤمنين، وردت أكثر مما ورد في العبادة، وطرقها ليست منحصرة بطرق أصحابنا، طرق العامة ربما لا تقل عن طرقنا في هذه القضية. الدلالة الرابعة: أن النهج العام للشجرة الملعونة يقوم على محور واحد كما يستفاد من هذه الرواية، وهو تضليل الناس عن الصراط المستقيم. من هو الصراط المستقيم؟ الرواية كأنها مرآة للتاريخ، تحكي واقع التاريخ ووقايع التاريخ، لكن الملفت في التعبير، الرواية تقول يضلون الناس عن الصراط القهقرة. ليش القهقرة؟ القهقرة الشخص الذي يتقدم ثم يتراجع إلى الوراء من دون أن يدير وجهه، وجهه باقي إلى الطرف الآخر ويتراجع إلى الوراء، هذا يسموه رجع القهقرة. هذا له مصداقان، مصداق ظاهر ومصداق باطن. المصداق الظاهر: الجيش المنهزم إذا تراجع إلى الوراء، يقول يقال في اللغة وفي العرف تراجع الجيش القهقرة، لأن إذا دار وجهه ممكن العدو يلحق به ويفتك به، لكن هو يبقى مترقب وجهه إلى العدو وأقدامه إلى الوراء تتراجع. هذا القهقرة الظاهر. القهقر الباطن المعنوي هو النفاق والخذلان. أناس يقدمون قدما إلى الإيمان ثم يتراجعون عنه، المفروض ينصرون الإيمان، يقدمون قدما ويتراجعون، يخذلون. شنو اللي صار بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صار التراجع القهقرة، هذا هو مدلول القهقرة في الآية في الرواية. هذه الحقيقة شهدت بها روايات كثيرة، وأقر بها جماعة كبيرة من الصحابة ومن التابعين. أكتفي برسالة واحدة فقط تدلل على مدى دقة هذه الرواية في التعبير وفي كشف الحقائق، اللي نعرف أن أهمية سورة القدر شكد عظيمة. إذن منها هذه رسالة وجهها محمد ابن أبي بكر لمعاوية، يدعوه فيه إلى ترك التجبر والطغيان وإعطاء الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام، لأنها حقه الشرعي. بأمر الله وبأمر رسوله وبكفاءاته الذاتية. الرسالة طويلة، أنا أذكر بعض فقرات هاي الرواية وردت في مصادر عديدة، منها في مروج الذهب للمسعودي، وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وفي كتاب الجمل للشيخ المفيد، وغيرها من المصادر. بعد أن وجه محمد ابن أبي بكر الرسالة إلى معاوية، ذكرت بعض مضامينها، أجابه معاوية برسالة أجابه فيها، تضمنت اعترافات صريحة لكل منصف إذا نظر إلى هذه الاعترافات عليه أن يعرف بأن الحق أين وأين يضع قدمه في هذه الحياة. يقول فيها في هذه الرسالة معاوية، يقول: أما بعد، فقد أتاني كتابك وذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله، ونصرته له ومواساته إياه في كل هول وخوف. ثم ذاكر كلام أنا مسقطه الآن. بعدين قال له هذا: فقد كنا وأبوك معنا. هذا هم إخبار وهم شهادة، هم إخبار هم نقل من معاوية، إخبار وهم شهادة حسية ينقلها معاوية. يقول: فقد كنا وأبوك معنا في حياة من نبينا، نعرف حق ابن أبي طالب لازما لنا. في حياة النبي كنا نعرف هذا، وفضله مبرزا علينا، يعني نعرف فضله مبرزا. فلما اختار الله لنبيه ما عنده، يعني رحل النبي، وأتم له ما وعده، وأظهر دعوته، وأفلج حجته، وقبضه الله إليه، فكان أبوك وفاروقه، بين قوسين هذا التوصيف هنا، أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره. على ذلك اتفقا واتسقا، شو وقت في حياة رسول الله. على ذلك اتفق واتسق، يعني نسقوا القضية. ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما، يدعون أمير المؤمنين للبيعة، فأبطأ عنهما، فهم به الهموم وأراد به العظيم. شنو يعني؟ شنو هو أكثر من القتل؟ عظيم بعد، أراد قتله. وأقاما لا يشركانه في أمرهما، حتى استشارة ماكو. هذا تجاوب عن شبهة تاريخية وبعض الروايات التي تقول كان يشارك في بعض الحروب في بعض الغزوات، هاي تقول بحسب إقرار معاوية ما كانا يشاركانه في أمرهما. ولا يطلعانه على سرهما، الأسرار بيناتهم، حتى قبضهما الله وانقضى أمرهما رحلا. ثم قام ثالثهما عثمان بن عفان، فهدى بهديهما وسار بسيرتهما، فخذ حذرك يا ابن أبي بكر، أبوك مهد مهاده وبنى ملكه وشاده، فإن يكن ما نحن فيه، هاي الدولة اللي سواها معاوية لبني أمية، فإن يكن ما نحن فيه صوابا فأبوك أوله، وإن يكن جورا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه فبهديه أخذنا وبفعله اقتدينا، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب، أول من أسس أساس الظلم والجور، ولسلمنا إليه، ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فاحتذينا مثاله واقتدينا فعاله، فعب أباك ما بدا لك أو دع اترك. هذه وثيقة تاريخية فيها شهادة وفيها إخبار. مثل هاي الوثيقة صدرت من يزيد لعبد الله بن عمر بعد قتل الحسين عليه السلام، نفس هذا المضمون أقر هناك يزيد بهذه القضية بهذا المضمون. إذن يستفاد من هذا ومن الرواية أن بني أمية لا تبتدئ هذه الشجرة من أبي سفيان، لبني أمية جهتان نسبية ومنهجية. النسبية بنو أمية المعروف، بس المنهجية منه من سبقهم هم على نهج بني أمية. إذن النبي صلى الله عليه وآله حينما رآهم يقفزون على منبره، وفي بعض الروايات رأى القردة، وهناك جهات لهذا التشبيه بالقردة بعد وقت ما عندي أبينه. الله عز وجل في مقابل هذا شنو أعطاه؟ ليلة القدر. إش قد ما يحكم الظالمون الجائرون ويغصبون خلافة آل محمد عليهم السلام اللي هي الخلافة الحقيقية الشرعية الإلهية في الأزمنة السابقة وفي هذه الأزمنة. هذا الملك العظوظ وهذا الزمان الطويل في الحكم ليلة خير منه. منه يتضح أن سورة القدر كم لها من الأهمية على حياة البشر في الجانب الاعتقادي، في كمالهم الروحي، في كمالهم العقلي، في كمالهم السلوكي، وفي المصير. هذا هم ما يتعلق بالمقدمة الثالثة. أما فضل سورة القدر وآثار سورة القدر هذا إن شاء الله غدا نتعرض إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.